بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين لا قيام يوم الدين. يقع البحث في حجية قول اللغوي وأن مراجعة الكتب اللغوية حجة لدى الفقيه، بحيث إذا شك في آية أو رواية من حيث المعنى اللغوي فهل يجوز له أن يعتمد على آراء وأقوال اللغويين في تشخيص المراد من الخطاب الشرعي؟ ولا يخفى أن من العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد هو علم اللغة والأدب، ولا يمكن للفقيه أن يستغني عن هذا العلم، لأن لغة الخطاب الشرعي التشريعي في الكتاب والسنة هي لغة العرب، وهي من أعظم اللغات البشرية كما وكيفا. في قواعدها وتطبيقات تلك القواعد، لذلك تقسم اللغة العربية إلى صنفين أساسيين: الأول اللغة القياسية، والثاني اللغة السماعية. وهذا التقسيم غالبا في سائر اللغات ليس موجودا، وعلى فرض وجوده ليس مدونا كتدوين هذين القسمين في اللغة العربية. لذلك دار البحث عند فقهائنا حول حجية قول اللغوي، يظهر من علماء العامة أنهم يرون حجية قول اللغوي مطلقا بلا قيد ولا شرط، بل من افتخاراتهم، لأن أكثر أصحاب اللغة والدواوين اللغوية هي من العامة كالزمخشري الذي جعل بحثا مفصلا في تفسير القرآن حول اللغة، وابن مالك وابن نظام وغيره، والسيبوي وابن هشام لذلك يفتخرون بأنهم أصحاب اللغة. ويظهر من سيرتهم الفقهية أن قول اللغوي عندهم حجة بلا شرط وقيد، كما يظهر من سيرتهم في تفسير القرآن، كما ترى في الكشاف للزمخشري يعتمد على قول أهل اللغة مطلقا. ولكن عند فقهاء الإمامية وقع البحث في هذه الحجية، نسب إلى المشهور من القدماء خصوصا السيد المرتضى رحمة الله عليه أنهم كانوا يرون حجية قول اللغوي، ويظهر من بعض كتبهم ما يشهد على ذلك، كما نجد في مجمع البيان للطبرسي والتبيان للشيخ الطوسي يذكرون أقوال اللغويين ويعتمدون عليها، وكذلك في كتب الفقهية يذكرون شواهدا من كتب اللغة ويعتمدون عليها في مقام الاستنباط. ولكن المشهور عند المتأخرين إلى المعاصرين هو عدم حجية القول اللغوي، وبما أن الرجوع إلى أهل اللغة من مقدمات عملية الاستنباط، لذلك يهمنا البحث عن حجية قول اللغوي. والبحث عن الحجية يمكن أن يقع في مقامين: المقام الأول حجية قول اللغوي في بيان موارد الاستعمال، والمقام الثاني حجية قول اللغوي في تشخيص وتعيين المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. أما بالنسبة إلى القول المقام الأول، فقد ذكرت في كلمات المتأخرين إلى يومنا هذا وجوه لعدم حجية قول اللغوي في بيان موارد استعمال اللفظ. الوجه الأول أن الرجوع إلى كتب اللغة بلا فائدة، لأنها لم تدون لتشخيص المعنى الموضوع له وتعيينه عن المعنى غير الموضوع له، وإنما هي دونت لبيان موارد استعمال الألفاظ في معانيها عند أقوام من العرب، مثلا عند الكوفيين التي اشتهرت بمدرسة الكوفية، وعند البصريين التي اشتهرت بمدرسة البصريين، وعند الحجازيين التي اشتهرت بمدرسة الحجاز. مثلا في مفهوم الكر يوجد خلاف بين الكر على لغة الحجاز والكر على لغة العراق، لأن في بعض الاستعمالات يوجد خلاف بين الحجازيين وبين العراقيين. فكتب اللغة دونت لبيان موارد الاستعمال، فلا يمكن للفقيه أن يرجع إليها ويستفيد منها المعنى الحقيقي أو المعنى الظاهر من الخطاب الشرعي، لأن الغاية منها مجرد ذكر موارد الاستعمال. إذن الرجوع إليها بلا فائدة، والفقيه يقصد من الرجوع تشخيص المعنى الحقيقي أو المعنى الذي الكلام ظاهر فيه، ورفع الإجمال عن الخطاب الشرعي. ولكن بالرجوع إلى كتب اللغة، مثلا لسان العرب يذكر للفظ واحد 5 معاني، فعندما يراجع الفقيه إلى هذه المعاني 5 يزداد إجمالا بدل ما يزداد علما، لأن الخطاب يصير مرددا بين هذه المعاني 5، لأن اللغوي ليس في مقام تشخيص المعنى الحقيقي أو الظاهر من الكلام، وإنما هو في مقام تجميع وذكر جميع موارد استعمال اللفظ في المعاني المتعددة. لذلك نجد في كتبهم مثلا يقول وعند أهل الحجاز كذا، وعند البصرة كذا، وعند كوفة كذا، وعند قوم آخر كذا. هذا لا يفيد شيئا للفقيه. مثلا في لفظ الصعيد يجد بوضوح جملة من الكتب اللغويين ذكروا التراب، جملة أخرى من كتب اللغويين ذكروا مطلق وجه الأرض، التراب والحجر والطين وكل ما يصدق عليه وجه الأرض. إذن عندما يرجع إلى كتبهم ما رح يحصل فائدة علمية، لأن غاية ما يراه في كتبهم أنهم ذكروا مواردا لاستعمال هذا اللفظ. هذا الوجه الأول الذي طرح في لسان المتأخرين ولا زال موجود في كتب المعاصرة، يدل على عدم حجية قول اللغويين. ويمكن الجواب عنه أو دفعه بأن الرجوع إلى كتبهم وهم في مقام ذكر موارد الاستعمال فقط، لا تخلو من فوائد، منها إذا وجد الفقيه معنيين للفظ واحد ولا يوجد لأحدهما العلقة الوضعية الموجبة للمجاز، بل بينهما بون، فإنه يتبادر إلى ذهنه أن اللفظ وضع مرتين، مرة للمعنى الأول ومرة للمعنى الثاني، إذ لا توجد أي علاقة من العلاقات المجاز بين المعنيين. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه في بعض الموارد إذا وجد كثرة استعمال اللفظ في عدة معاني قد يتبادر في ذهنه أن اللفظ مترادف مشترك بين المعاني الثلاثة أو الأربعة، لذلك يحتاج تفسير الخطاب الشرعي إلى قرينة معينة لأحد المعاني المشترك فيها اللفظ. وهذه أيضا فائدة علمية. أيضا من الفوائد أنه أحيانا الرجوع إلى كتب اللغة ليس من باب تعدد المعاني، وإنما من باب توسع في معنى واحد، أو تضييق ذلك المعنى. مثلا في مثال الصعيد، ليس عندنا معاني متعددة، الكلام في أن مفهوم الصعيد في الآية الشريفة هل هو واسع يشمل مطلق وجه الأرض أم ضيق ويختص بالتراب، حتى شموله للطين أيضا محل إشكال، لأن العرف لا يسمون الطين في بعض الأحيان بالتراب. إذن فوائد متعددة تترتب على الرجوع إلى كتب اللغة، وليس كما يقول المستشكل أن الرجوع إلى كتب اللغة بلا فائدة، خصوصا من لم يكن مطلعا على اللغة العربية في بعض جملها التركيبية، في بعض مفرداتها. عندما يراجع الفقيه إلى كتب اللغة ستصبح عنده رؤية واضحة عن الجملة في مقام الاستدلال. الوجه الثاني الذي ذكر في كلمات المتأخرين حتى المعاصرين وجدناها موجودة الآن في التقارير الأصولية المعاصرة للأعلام، إن حجية قول اللغوي من باب الشهادة، والشهادة في خطابات الشرعية حجة بشروط، ومن أهم شروطها التعدد والعدالة. والتعدد سهل الحصول، تراجع إلى كتاب المفردات للراغب، العين، الاختصاص، لسان العرب، تاج العروس وغيرها. ولكن المشكلة في العدالة، خصوصا أن أكثرهم مجاهيل وإن كانوا معاريف. وهذا يعني أنه ماكو ملازمة شخص يكون معروف ولكن من حيث العدالة مجهول. فإذن شرائط الشهادة ما موجودة في قولهم، وعلى هذا الأساس لا يكون الرجوع إلى كتبهم حجة. ويمكن دفع هذا الوجه أو دفع هذا الإشكال بأنه الشهادة في الموضوعات التي تترتب عليها الحقوق الشرعية كما في الحدود والديات وفي باب القضاء بشكل عام تدخل فيها الشارع المقدس لغايتين: الأولى حفظ الفروج، والثانية حفظ الأموال. والمحكمة والقضاء غايتها حفظ أموال المسلمين في مقام النزاع والخاص، وحفظ دماء المسلمين. وبحكم الدماء حفظ الفروج يعني الأعراض. إذن هي ثلاث غايات في الحقيقة. لذلك القضاء أمر خطير جدا، لأن القضاء يتدخل في ثلاثة أمور أساسية في حياة المسلمين: الأول الأموال، الثاني الأعراض والفروج، والثالث الدماء. جاء الشارع المقدس اهتم بهذه المواضيع الثلاثة وجعل عليها قوانين متشددة. لذلك اعتبر الشهادة عن حس مع التعدد مع العدالة. وهذه الشروط الثلاثة هي شروط أساسية للشهادة. ولكن حديثنا في الرجوع إلى كتب اللغة لا من الأموال ولا من الأعراض ولا من الدماء، وإنما الرجوع إلى كتب اللغة لمعرفة موارد الاستعمال والمعاني التي وضعت لها الألفاظ. فيمكن للفقيه أن يختار طريقا عقلائيا لحجية قول اللغوي، وهو أن العقلاء حسب سيرتهم يعتمدون في تشخيص وتعيين الموضوع على خبر الثقة، فيكون الرجوع إلى قول اللغوي من باب الرجوع إلى خبر الثقة. إذن هذا الإشكال الثاني أو الوجه الثاني ليس تاما. الوجه الثالث هو إشكال طرحه المحقق الخراساني صاحب كفاية الأصول في هذا البحث، يعني بحث حجية قول اللغوي. وحاصله أن قول اللغوي إما يورث الظن وإما يورث الإطمئنان. إن ورث الظن فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلا إذا قلنا بانسداد باب العلم والعلمي. وإن ورث الإطمئنان فهو حجة. والأفضل أن نختار الوجه الثاني، وهو أنه إن ورث الإطمئنان فهو حجة، لأن باب العلم والعلم منسد في معرفة المعاني. ولا نؤمن بالانسداد، لأنه إذا آمنا بالانسداد يكون مطلق الظن حجة، ولا خصوصية للظن المستخرج من قول اللغوي، وهذا على خلاف مبنانا وهو الانفتاح. هذا قاعد نشرح كلام المحقق الخراساني. إذن نقتصر في حجية قول اللغوي على الاطمئنان. هذا حاصل الوجه الثالث أو الإشكال الثالث الذي طرحه المحقق الخراساني، ووجدت هذا الإشكال موجود في كلمات المحقق النائيني، وأيضا هذا الإشكال يتواجد في كلمات تلامذة المحقق النائيني من الأعلام المعاصرين في تقريراتهم، وأن حجية قول اللغوي، لعل هذا أشهر الإشكالات، من باب الإطمئنان. لا مانع من ذلك، شنو الإشكال؟ خلي يكون من باب الإطمئنان. المشكلة وفي أين؟ إذا قبلنا بهذا الإشكال راح يصير الرجوع إلى قول اللغوي رجوعا ضئيلا، لأن في كثير من الموارد الرجوع إلى كتبهم لا يورث الإطمئنان. يعني المشكلة في الصغرى مو في الكبرى، فإذا لم يورث الإطمئنان يعني أن قول اللغوي ليس حجة. أما إذا قلنا أن قول اللغوي حجة من باب الظن، نعم في أكثر الموارد عندما نراجع كتبهم تكون المراجعة سببا لحصول الظن. يرد على كلام المحقق الخراساني إشكالان. الإشكال الأول أنه ذكر في نهاية كفاية الأصول في مبحث الاجتهاد والتقليد إن قول أهل الخبرة حجة، لأنه قامت سيرة العقلاء على حجية قول أهل الخبرة في كل علم وفن. مقتضى هذا الكلام وهو صحيح في محله أن قول اللغوي حجة من باب قول أهل الخبرة، لأن هذا اللغوي صرف عمره في السؤال عن الأقوام وفي المراجعة إلى كتب اللغة التي سبقت كتابه والتعايش مع الناس سنين طويلة إلى أن وصل إلى هذه النتيجة، مثلا أن لفظ الصعيد يستعمل في لغة العرب في معنيين، الأول التراب والثاني مطلق وجه الأرض. طبعا إذا قلنا أنه هو مجتهد في اللغة مو ناقل، لأنه ممكن هو مجرد ناقل وليس مجتهدا، إحنا كلامنا مع المجتهد في اللغة الذي صاحب خبرة. إذن ما الفرق بين قول أهل الخبرة في تقييم المثل والقيمي وبين قول أهل اللغة في تعيين موارد استعمال اللفظ أو معانيه؟ هذا إشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد على صاحب الكفاية أن قول اللغويين إذا دخل تحت عنوان قول أهل الخبرة فإن سيرة العقلاء تحتاج إلى تعمق أكثر في المقام، وعمدة البحث في هذا المقام الأول هذا التعمق، ومركز الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين هذا الذي سنبينه. لماذا اشتهر عند المتقدمين حجية قول اللغة واشتهر عند المتأخرين عدم الحجية؟ في الإخبار إذا كان الخبر ثقة قامت السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة، لأن خبر الثقة يملك ثلاث صفات، هذه الصفات هي أساس قيام السيرة العقلائية. الأولى أن خبر الثقة شهادة حسية، لذلك يقولون الإخبار عن حس حجة لا عن حس. الصفة الثانية أن إصالة عدم الخطأ تجري في حق المخبر الثقة. الصفة الثالثة أن أصالة عدم الكذب تجري في حق المخبر الثقة لأنه ثقة، ومع الشك في كونه كاذب أم لا الأصل أنه صادق. إذن أصالة عدم الكذب، أصالة عدم الخطأ أو الغفلة كما في تعبير البعض، والشهادة عن حس. في قول أهل الخبرة قامت السيرة ولا زالت موجودة في عصرنا على حجية قول أهل الخبرة، لذلك إذا تريد أن تقيم دارا ترجع إلى أهل الخبرة، إذا تريد أن تقيم أي متاع في السوق فإن أهل الخبرة قولهم حجة عند العقلاء. ولولا بعض النصوص الشرعية التعبدية حتى في باب الديات والحدود كنا نرجع إلى قول أهل الخبرة، كما الآن في المحاكم المدنية الغربية في الدول الإسلامية مع الأسف يرجعون إلى أهل الخبرة حسب قوانين المدنية لا على حسب القوانين الشرعية. فهذه السيرة عقلائية أنها قامت على الرجوع إلى قول أهل الخبرة. هذه السيرة العقلائية في قول أهل الخبرة تواجه مشكلتين. المشكلة الأولى أن قول أهل الخبرة ليس شهادة حسية مثل قول خبر الثقة، وإنما هي شهادة حدسية. فأدلة حجية خبر الثقة ما تشمله لأنه قول حدسي. مثلا يجيب الخبير إلى البيت يطالع البيت ويطالع الشارع والبنايات الموجودة بجوار البيت، يقول حدسا هذا البيت 10 مليارات تومان قيمته، شهادة حدسية ليست حسية. إذن أدلة حجية خبر الثقة ما تشمل قول أهل الخبرة. النقطة الثانية أو المشكلة الثانية أنه أصالة عدم الخطأ لا تجري في قول أهل الخبرة، لأن أصالة عدم الخطأ تجري في قول خبر الثقة، لأنه مبني على الحس، والخطأ في الحس قليل. أما قول أهل الخبرة مبني على الحدس، والخطأ في الحدس كثير. لذلك إذا شككنا في أن المخبر وهو من أهل الخبرة صادق في كلامه أو ليس صادقا، بمعنى مو أنه يكذب، لا، بمعنى أنه خاطئ أو غير خاطئ، لا يمكن أن نجري في حقه أصالة عدم الخطأ. لذلك اشتهر في لسان بعض الأصوليين حتى المعاصرين أن قول أهل الخبرة حجة من باب الاطمئنان، لا من باب الظن النوعي كما في خبر الثقة. وعلى هذا الأساس إذا أورث الاطمئنان يكون حجة، إذا ما أورث الاطمئنان لا يكون حجة. ولكن هنا نحتاج إلى التعمق أكثر. إن سيرة العقلاء قامت على عمل بقول أهل الخبرة لأن الخبرة أو الخبير قضى وقتا طويلا في مهنته وفي عمله وشغله، فيعتمد على مقدمات حدسية، ولكنها بمنزلة مقدمات حسية. لذلك تجد نسبة الخطأ في قول أهل الخبرة ليست بأكثر من نسبة الخطأ في قول خبر الثقة. نعم، أحيانا يتعارض قول خبر أهل الخبرة مع قول آخر لأهل الخبرة، احنا كلامنا ليس في مقام التعارض. غالبا الذي يعتبر خبير مرة أنه ليس خبير، ونحن اشتبهنا في المصداق، جبنا واحد يقيم البيت طلع ما يفتهم، هذا بحث آخر. احنا كلامنا في خبير، يعني من كان واقعا له خبرة في هذا التقييم. هذا الذي له خبرة في هذا التقييم قلما تجد أنه يخطأ، مثل ما أنه قد يخطأ الثقة في إخباره. من هنا تنشأ السيرة العقلائية، أن قول أهل الخبرة حجة مطلقة، أورث الإطمئنان أو لم يورث الإطمئنان. نعم، بعض الأصوليين حتى المعاصرين وجدنا في تقريراتهم يصر على أن قول أهل الخبرة حجة فقط من باب الإطمئنان، ولكن السيرة العقلائية ليست قائمة على هذا الشرط. السيرة العقلائية قائمة على أن الخبير من له تجربة ملموسة محسوسة في حرفته وفي علمه وفي فنه وفي اختصاصه، بحيث أنه إذا أخبر حسب خبرويته يؤخذ بقوله. إذن بناء على هذه السيرة نقول أهل اللغة أيضا هم خبراء في اللغة، غالبا أصحاب الكتب قضوا كل عمرهم في اللغة، وراجع كل كتاب سبق كتابه، وبعد المراجعات الكثيرة مباشرة للأقوام أو للكتب التي نقلت الاستعمالات، بعد ذلك ألف كتابا سماه لسان العرب أو تاج العروس أو المفردات أو الصحاح وغير ذلك. إذن تدخل أقوالهم وأخبارهم في قول أهل الخبرة حسب السيرة العقلائية. نعم، في موردين قد يتوقف فيهما الفقيه. مورد الأول أن يصير تضارب بين أهل اللغة، يعني كل واحد يقول برأي، هنا الفقيه يتوقف، لأنه مثل تعارض أهل الخبرة. جبت لك واحد يقيم البيت قيمه بخمس مليارات، إجا واحد ثاني قيمه سبع مليارات، لذلك المشتري والبائع يتفقون على ست مليارات، يأخذون بالحد الوسط، يعني لا يقبلون قول الأول ولا يقبلون قول الثاني للتعارف. المورد الثاني أن الفقيه هو عند خبرة في اللغة ويرى أن قول غيره من اللغويين يخالف ما هو عنده حسب اختباره وخبرويته، هنا يتوقف. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية لم تقم على حجية قول أهل الخبرة لمن كان من أهل الخبرة، هنا يتوقف. ولا زال هذا التوقف له مصداق إلى يومنا هذا في بحث الصعيد، لأنه بحث الصعيد فيها إشكالان، يعني من جهتين. الجهة الأولى هم أهل اللغة مختلفين في الصعيد، فيتحير الفقيه بالأخير يفتي أو يحتاط أو يتوقف. جهة ثانية أن الفقيه الذي يعالج هذا البحث هو من أهل الخبرة، لذلك كيف يعتمد على قول غيره الذي يخالفه وهو أيضا يدعي الخبرة أو الخبروية؟ في هذين الموردين قد يتوقف الفقيه، وإلا قول أهل الخبرة حجة بلا شك السيرة العقلائية، وأهل اللغة يعتبرون من أهل الخبرة في اللغة. هذا الذي يجيب لك لفظ واحد ويذكر تحته عشر معاني واحدة بعد الثانية، هذا خبير في اللغة. خب، هذا ذكرنا أنه مرة إحنا نشك في مصداقيته أنه من أهل الخبرة، هذا بحث آخر نتوقف. بس ولكن لو عرفنا أنه هو من أهل الخبرة فقوله حجة من باب السيرة العقلائية. فإذا قول بعض المحققين من صاحب الكفاية إلى من نعاصرهم إن قول أهل الخبرة حجة فقط من باب الإطمئنان ليس رأيا مستحكم. إذا كان قول أهل الخبرة حجة من باب السيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية قائمة في الرجوع إليهم حتى وإن لم يورث قولهم الإطمئنان. أنت تجيب واحد يقيم البيت وأنت شاك في نفسك أو طمع في مال الدنيا، ما تقتنع برأيه، ولكن عندما تخلي التقييم أمام المشتري، المشتري يقول هذا حجة عندي، أنا رأيك ما يهمني، أنا أشتري البيت حسب التقييم، مع أن المشتري لا شايف المقيم ولا يعرف القيمة السوقية، لأن هذه هي السيرة العقلائية. هذا تمام كلامنا في المقام الأول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.